المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي. فنبدأ الحديث اليوم عن ما هي المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وكيف تشكل هذا الاقتصاد منظومة اقتصادية متكاملة، وكيف ممكن أيضا نقارنها ممكن نقول الاقتصاد التقليدي.
أولا أشكرك على الدعوة، أشكر شبابنا وإخواننا من دولة البحرين، صح؟
اي نعم دكتور، بحرين.
الله يبارك فيكم، الله يبارك
الله
فيكم،
يسلمك دكتور،
كذلك يعني دول الخليج.
الله يبارك.
سعداء بدعوتكم بعد الاهتمام في قضية الاقتصاد الإسلامي، اللي هو في الحقيقة نعرف فقط يعني شق منه، وهو شق البنوك التشاركية ولا المالية الإسلامية. فهذا هو الشق الذي يعني نعرفه، والأمر أوسع من ذلك بكثير، بحيث يعني إذا تحدثنا عن الاقتصاد دائما نستحضر أن هذا العلم ما هو إلا يعني فرع من علوم الاجتماع ومن العلوم الإنسانية اللي عندها نظرية. الإشكال أن اليوم نحن يعني مغزوون بعلوم تأتينا من الخارج، مثلا تدخل أي جامعة وأن تقوم بهذا الاختبار، المرة المقبلة تذهب إلى معهد تجارة ولا معهد اقتصاد ولا جامعة وتطرح سؤال: من هو أول اقتصادي في تاريخ علوم الاقتصاد؟ سيخرج اسم واحد طبعا، وآدم سميث.
آدم سميث، صحيح.
أي طبعا، فبالتالي تقول لهم ثم ماذا، ما هو يعني أعطونا أسماء، طيب أعطونا أسماء في اقتصاديين، سيقول لك آدم سميث، ثم يعني طبعا ريكاردو، comparative advantage theory والabsolute advantage theory وغير ذلك من النظريات، ثم جون باتيست سي، ثم هلم جرى إلى يومنا هذا مع فريدمان ومع هايك ومع يعني إلى غير ذلك، ستيجليز وغير ذلك من المنظرين في الاقتصاد.
صحيح.
فالطالب العربي والمسلم يخرج بانطباع، حقيقة هما ما يقولوا شيء لكن يخرج بانطباع، يقول طيب هذا الاقتصاد يعني علم جيد وكذا وكذا وكذا، والأسماء كلها يعني غربية، فهذه الأنوار تأتينا من الغرب،
صحيح.
فهذه الأنوار تأتينا من الغرب، وبالتالي يعني نحن كمسلمين يعني ماذا قدمنا في هذا العلم؟ ثم كذلك يعني أسماء نظريات، يعني قانون غريشام، قانون القوانين المتعددة في الاقتصاد. لكن المشكل هذا أن الاقتصاد كعلم من العلوم الإنسانية نقع عندنا في أخطاء. الأول أننا يعني استوردنا نظرية معرفة دون أن نشعر، ونظرية المعرفة هذه اللي استوردناها مع هذا العلم هو أن الأمور تقاس بجانبها المادي، يعني النجاح في الاقتصاد هو زيادة الإنتاج، والنجاح في الاقتصاد الكلي زيادة الإنتاج، والنجاح في الاقتصاد الجزئي هو زيادة المنفعة utility. وهذا يعني جانب مادي لهذا العلم، يعني النشوة واللذة هي معيار النجاح في
النجاح،
زيادة المنفعة، هذا جانب.
صحيح صحيح صحيح.
الجانب الثاني هو من قضية هذا السلب أو هذا الاغتراب، يعني تقول يعني طيب أين المقريزي؟ أين ابن خلدون؟ أين الغزالي؟ أين محمد بن الحسن الشيباني من كتابه الاقتصاد في الرزق المستطاب؟ وأين أبو يوسف من الخراج؟ وأين إغاثة الأمة بكشف الغمة؟ طيب فتقول هنا يعني هناك أمر يجب أن ندقق الأمور. فإذا رجعت إلى هذا العلم من زاوية إسلامية، ودائما أنا أقول في الآونة الأخيرة في الحقيقة الاقتصاد الإسلامي، إذا شخص ما يريد أن يسميه الاقتصاد الإسلامي فليسميه الاقتصاد الفطري. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يأتي بشيء جديد على العموم، يأتي بأمور يعني تمكن المسلمين والبشرية عموما من العيش في العدل بكل بساطة. ولذلك أنا أقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه من تجلياتها كذلك في الاقتصاد. هذا رحمة نجدها في الاقتصاد، مثلا في منع الربا، منع الربا رحمة، رحمة للبشرية، والربا نقمة، ورأيناه في أزمة 2008، ورأيناه في أزمات 2013 في اليونان، وأزمات متعددة. فبالتالي عندنا الشق المعرفي، نظرية المعرفة التي تبني منهجيتها بمعايير مادية محضة، في حين في الاقتصاد الإسلامي المادي لا يكفي، عندنا حلال، عندنا حرام، عندنا رضا الله سبحانه وتعالى، عندنا مبادئ أخلاقية،
هذا
هذه
صحيح.
كلها في الاقتصاد الوضعي يعني غير مضطردة، تتغير مع إرادات البشرية لكن غير مضطردة. هذه من جانب نظرية المعرفة. ثم من جانب التاريخ، يعني تاريخ مستلب. فمثلا أعطيك مثال بسيط، نظرية قانون غريشام بأن النقد الرديء يعني ينحي النقد الجيد. مثلا يكون عندك في السوق ذهب وفضة، فالناس ماذا تصنع؟ تخزن الذهب في جيوبها وفي مخازنها وتتعامل بالفضة. هذا القانون سموه قانون غريشام، أن الذهب النقد الرديء ينحي النقد الجيد. وهذه قالها المقريزي قبل غريشام بقرنين بنفس العبارة، بنفس العبارة. كذلك عندك يعني قانون تقسيم العمل المعزول لآدم سميث، هذا ذكره يعني ابن خلدون 3 قرون قبل آدم سميث، أن تقسيم العمل يزيد في الإنتاجية وبالتالي هو جيد. وكذلك تقسيم العمل بين الأمم، يعني أن الأمم تزيد إنتاجيتها في تقسيم أعمالها بالشراء بعضها من البعض. كذلك نظريات الدورات الاقتصادية cycles، هذه كذلك تجد عند ابن خلدون. فأمور كثيرة تجدها يعني من ناحية المعرفة تجدها أصلا متجذرة وموجودة. والعلوم في الحقيقة ليست هناك أمة يعني استفردت بالعلوم وحدها، العلوم تراكم. يعني اليونان بنوا على معارف الفراعنة والحضارات المصرية والفارسية، والفرس كذلك بنوا على حضارات الفراعنة واليونان، ثم جاء روم وبنوا على معارف اليونان والفرس، ثم جاء يعني العرب وبنوا على معارف اليونان وروم وغير ذلك، روم الشرقية طبعا البيزنطية، ثم جاء يعني النهضة الأوروبية وبنت على هذه المعارف العربية وما أخذ من الأندلس وما ترجم وما لم يعزى إلى أصحابه إلى غير ذلك. فالعلوم تراكم تراكم، والظن أن هناك يعني حضارة بدأت العلوم هذا غلط كبير. فهذه الأسس للاقتصاد الإسلامي. طيب الآن ما هو الاقتصاد الإسلامي؟ الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد أولا يضع البشر في المركز، ولا يضع الإنسان ورأس المال في المركز. يضع رضا الله سبحانه وتعالى في المركز، لكن من حيث التعاملات بين البشر وبالأموال البشر هو المركز، فلا نسميه رأس مالية، بل أجدر بنا أن نسميه البشرية أو النظام البشري وليس النظام رأس مالي، لأنه يضع البشر في الأولوية. طيب عندنا مكونات في الاقتصاد الإسلامي، عندنا اقتصاد ربحي واقتصاد اجتماعي واقتصاد يعني تعاضدي، وهو داخل في الاقتصاد الاجتماعي. فمثلا تجد الوقف، الناس اليوم في ثنائيات، يعني عام خاص، ضرائب ديون، مثلا عندنا عجز نريد إنتاج مصانع، هل نزيد في الضرائب أم نزيد في الديون؟ ثنائيات باطلة، ثنائيات لها يعني كما يقول الفقهاء كما يقول الأصوليون قسمة غير حاصرة، بمعنى ليس هناك فقط الدين أو الضريبة، هناك أشياء أخرى. مثلا هناك الوقف، مثلا هناك الصكوك التي تمكننا من اكتتاب الملايير لإنشاء مشاريع. فهناك خيارات أخرى لكن لا تدرس في الجامعات اليوم. ولذلك الاقتصاد الإسلامي مثلا يأتي بأمور مثل الوقف، مثل الزكاة، التي يعني لا نحتاج إلى يعني المسؤولية الاجتماعية والتنمية الخضراء والكذا وكذا، نحتاج فقط أن الناس تؤدي الزكاة. فقط تؤدي الناس الزكاة ننهي الفقر بشكل شبه مطلق، بشكل شبه مطلق، وقد وقع مع عمر بن عبد العزيز. فبالتالي يعني الاقتصاد الإسلامي عنده أسس تكون جزء منها ربحي وجزء منها اجتماعي، والهدف هو العدل، يعني إقامة العدل. ثم في الاقتصاد الإسلامي تجد مكونات، فمثلا تجد مكون الزكاة، تجد مكون الصدقات، تجد مكون الوقف، تجد مكون المالية المصغرة ميكرو فاينانس، إسلاميك مايكرو فاينانس، تجد مكون البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية، وهذا الذي يعرفه الناس. وكذلك تجد المكون الذي تخصصت فيه في بحثي في الدكتوراه هو الأسواق المالية. فاليوم بأسواق مالية إسلامية ممكن أن تمول مشاريع كبرى من قناطر ومصانع ويعني مشاريع هيكلية بدون ديون. الناس الآن اليوم تجد المسؤولين في الدولة يقول لك سنزيد ديون، نحتاج قرض من صندوق النقد الدولي، نحتاج قرض من البنك الدولي، وهذه القروض لا تأتي بدون شروط. تريد قرض، مرحبا. كيف عندك يعني المساواة بين الرجل والمرأة؟ كيف عندك يعني تمكين المرأة؟ كيف عندك يعني المساواة في الإرث؟ كيف عندك يعني نظرية النوع؟ كيف عندك حقوق الأقليات والشواذ؟ القروض تأتي بشروط، تأتي بشروط. فبالتالي هذه القوانين التي نلاحظ على الأقل عندنا مثلا في المغرب، عندنا ضجة الآن في قضية قانون الأحوال الشخصية أو المدونة أو التشريعات الأسرية، لأن يعني بعض الشرذمة لا تمثل الشعب تريد إدخال بعض التعديلات، وهذه الشرذمة تمثل جمعيات نسوية، يعني لا تمثل ربما 1 ولا 2% من الشعب. فبالتالي هذه القروض تأتي بشروط، في حين الاقتصاد الإسلامي يعطيك سيادة، يعطيك إمكانية تمويل مشاريع بأدوات وبهياكل تأتي أولا من ثقافتك، وثانيا تبتكر لك أدوات ليست فيها مديونية. فبالتالي لماذا مثلا نريد قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة ولا بين البحرين والسعودية مثلا؟ نذهب لدول الجوار ونأخذ قروض، نذهب إلى البنك الدولي ونأخذ قروض، لا، نطرح صكوك كما فعل في ماليزيا في مشاريع كثيرة، ويأتي المواطن المسلم ويأخذ صكوك وحصة كل حسب إمكانيته، ويدخل كمساهم والقطار يفعل، ثم تعود الأرباح أو الخسائر، لأن هذا من صلب هذا عمود فقري في الاقتصاد الإسلامي، هو أننا نكون بالعدل، يعني نربح كلنا أو نخسر كلنا. لا، نحن لسنا كالبنوك الربوية كالمنشار، طالع يأكل نازل يأكل، يعني سواء طالع الاقتصاد البنوك الربوية تأكل، طالع الاقتصاد تأكل، نزل الاقتصاد تأكل كذلك. فبالتالي هذا أعطانا، وعلى فكرة لا نفارق بين ما يقع الآن من إبادة جماعية في غزة ومن عدوان في غزة من البنوك الربوية. البنوك الربوية منظومة تأسست على 1000 سنة بناء على الطائفة التي تمارس الربا من 1000 سنين، ثم يعني أعطتها قوة في المجتمعات الغربية وكذلك بعض المجتمعات الشرقية. فالآن الفوائد الربوية هي من أسباب الطغيان الذي يقع الآن على غزة، فلا نفارق. فبالتالي لكسب السيادة الاستقلال الحقيقي، الاستقلال الاقتصادي، وكذلك تمكين الناس رجال ونساء من يعني أسس اقتصادية عادلة وإمكانيات استثمارية عادلة ووسائل تمويلية من مشاركات ومضاربة، هذه كلها مصطلحات ممكن تبحثوا عنها في الإنترنت يعني بشكل سهل، مشاركات ومضاربات وإيجارات ومغارسات ومزارعات وكذلك يعني جعالات، وهذه وسائل كلها ممكن تمول مشاريع بالحلال يعني بشكل بسيط جدا. هذا يعطيك استقلالية ثم قوة في القرار، حتى وإن كنت يعني دولة مثل البحرين أو الكويت ولا كذا، الاقتصاد الإسلامي يعطيك وسائل تمويلية، تعطيك استقلالية كبيرة. لكن الإشكالية الآن أن بعض البنوك الإسلامية مع الأسف أتت بكوادر وبمسيرين أتوا من المالية الربوية، ففي ذهنهم ليست هناك إلا نوعية واحدة من العقود، وهي العقود المبنية على المديونية، فابتكروا لنا عقودا هجينة تشبه العقود الربوية، مما جعل من عامة الناس تقول طيب، يعني كما يقال عندنا في المغرب حلوا في قرموس، مثله مثله، يعني سوا سوا، شيء واحد، مالية إسلامية مالية ربوية، ما هي إلا يعني تحايلات. وأتفهم بعض الناس من العوام الذين يفكرون هكذا، لأن بعض الناس من سيئي التكوين، حتى لا نقول سيئي النية، أعطوا لهم ذريعة ليحكموا مبدئيا وقبليا على المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي على أنه فقط كوبي بيست من المالية الربوية. هذه يعني فقط يعني بعض رؤوس الأقلام، وإلا ف يعني من أراد أن يتعمق في الزكاة وإضافاتها فهناك مئات الأبحاث في إضافات الزكاة من ناحية الإنتاج والاستهلاك، من أراد أن يتعمق في الأوقاف وصكوك الأوقاف هناك مئات الأبحاث من باحثين عن إضافات الزكاة وكذا وكذا، عن تمكينها. اليوم الدول تعرف الآن الجامعات الأمريكية اللي فيها هذا الحراك وكذا وكذا، تعرف أن أكبر الجامعات الآن في العالم من الأوقاف، من شيء يشبه الأوقاف اسمه تراست والأندومنتس، هارفارد، كامبريدج، ستانفورد، كلها أوقاف، ليست مؤسسات ربحية أصلا. احنا يعني احنا لازلنا في دائرة ضيقة وضعها لنا الاحتلال، عام خاص، ضرائب، ديون، هذه الثنائيات يجب أن نفككها، عندنا في تراثنا في فقهنا، يعني من الوسائل التمويلية ما لا يعد ولا يحصى من العقود. خذ فقط الاستثمار، خذ فقط الاستثمار، يعني عقد رائع جدا لتمويل العقار والبناء والإنتاج والصناعة وكذا وكذا، فمن أراد أن يتعمق في التمويل المصغر ميكرو فاينانس، على فكرة الناس تقول محمد يونس وكذا وكذا، تعرفون أن محمد يونس يعني فكرته على المايكرو فاينانس في البنغلاديش وكذا وكذا لم تحل مشكل الفقر، وإن أخذ جائزة نوبل وكذا وكذا، لكن الدراسات الاقتصادية بينت أنه الأمر لم يحل مشكلة الفقر. لماذا؟ لأن المايكرو فاينانس فيها فوائد ربوية قيمتها 20 إلى 25%، فهذا يثقل رقبة الفقير أو ذمة الفقير أكثر من الغني الذي يؤدي 5 أو 10%. وعلى فكرة أنا عندي شريط مهم جدا في هذا الباب، اسمه هو على القناة، اسمه المآلات الكارثية للفوائد الربوية، وأبين فيه أزعم أنني أبين فيه بالبرهان والدليل أن جل الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والفكرية التي يعاني منها العالم الإسلامي سببها ليس النسوية أو الليبرالية، هذه فقط أسباب بينية، السبب الأصلي هو الفوائد الربوية. وادخلوا هذا الشريط فيه ربما ساعة وسترون يعني تسمعون بأذنكم كيف يعني نحن نعيش في منظومة بشعة ظالمة طاغية تزيد من الفوارق ومن الفقر ومن الاضطهاد ومن الانحرافات الفكرية والسلوكية والإلحاد ما لا يعد ولا يحصى. اسمه المآلات الكارثية للفوائد الربوية، وآخر اسمه مع قناة السبيل البنوك الربوية تدمر كل شيء. هذه فقط يعني رؤوس أقلام حتى لا أطيل عليكم، لربما نفتح شهية الأحباب الأفاضل الذين هم معنا في قضية الاقتصاد الإسلامي، وإلا فهو علم وبحر قائم بذاته.
طبعا هذا موجود على قناتك على اليوتيوب صحيح دكتور؟
نعم
ولا
نعم
طيب. طبعا شكرا دكتور على التوضيح، وننتقل إلى موضوع آخر وهو تداول في الأسواق الأسهم، والآن عندنا أسواق العملات المشفرة. ففي رأيك، ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ وطبعا من منظور الاقتصاد الإسلامي، هل تنصح بتداول؟ وطبعا لما أتكلم عن تداول دكتور، اللي أقصده أو المقصود هو التداول اليومي، الدي تريدينج أو حتى السوينج تريدينج، وخاصة اللي يعني مبني أساسا على التحليل الفني فقط. فما هو رأيك في هذا المجال؟
أنا عندي كلمة ربما لا تعجب المتخصصين في هذا الميدان، لكنها كلمة عن أزم، عن بحث، لأن موضوع بحث أطروحتي في الدكتوراه هو التداول في الأسواق والمجازفة والأسواق المالية الإسلامية. فأقول وبالله التوفيق والله أعلم أن التداول اليومي والهاي فريكونسي تريدينج كذلك بالبوتس إلى غير ذلك هو عبث. لماذا؟ هنا يعني هناك مجموعة من البيانات والدراسات الاقتصادية، كذلك يعني أحيل على الأستاذ سامي السويلم الذي هو مدير معهد بحث الإيرسي في البنك الإسلامي للتنمية، وله أبحاث كذلك في قضية التداول في الأسواق. عموما عبث لماذا؟ لأنه عمل له قيمة صفرية، zero sum gain، بمعنى التداول اليومي فيه تجد 10% ولا 5% يربحون، هذا حسب الدراسات المالية والإحصائية، 10% إلى 5% يربحون، 90 إلى 95% يخسرون، وتجد أن ما يربحه 10 ولا 5% يخسره 90 ولا 95%، بل أسوأ من هذا. قال عنه سامي السويلم وأنا أوافقه في هذا، أنه نيجاتيف سام جيم. لماذا؟ لأنه ليس فقط ما يربحه البعض، يربحه البعض يخسره البعض، بل هناك عمولات بينية، فمنصات التداول كذلك تأخذ عمولة، وهذه العمولات من أين تأتي؟ عند التحقيق تجد أن هذا المال يأتي من الاقتصاد الحقيقي، يعني يأتي من الزراعة ومن المال الذي أعطاه إياك الوالد أو الوالدة، ومن المال الذي أخذته من دراستك أو من منحتك أو من عملك الحقيقي، من عملك الهندسي ولا البحثي ولا الزراعي ولا الأستاذية إلى غير ذلك. فهذا يأتي من الاقتصاد الحقيقي الذي فيه قيمة مضافة، يعني ينتج لنا شيء من مقاولة، من شيء منها ينتج لنا شيء قيمة مضافة. يعني كان الاقتصاد في حالة تي، وفي في في حالة تي كان في مثلا مستوى إنتاج إكس، في حالة تي بلس 1 مستوى إنتاجه إكس، إكس بلس واي. هذا الواي لم تأتي من التداول، أتت من الاقتصاد الحقيقي. لكن ستقول لي طيب الآن المتداولون هم أكثر الناس ثراء في الدنيا، يعني تريدرز والمانشنز والفيلا التي يشترونها، تقول لي هذا طيب ينتج، اقول لك لا، كون الانسان يربح الاموال ليس بالضروري معناه ينتج. والدليل الان في التداول النسب يعني معروفه، 5% تربح، 10% تربح، 90 95% تخسر. اقول لك اخرج من السوق المالي من الفوركس وذهب الى الكازينو، ماذا ستجد؟ 1% تربح و 99% تخسر. طيب الان نسبه افضل شوي، فهذا الذي ربح يعني 1%، هل انتج شيئا؟ قطعا لا، لكن تجده فنان، يعني تحليله الفني رائع، تجده محترف في الرياضيات، محترف في البلاك جاك، محترف في البروبابيليتيز. البروبابيليتيز شعبه صعبه في الرياضيات، شعبه صعبه في الرياضيات. طيب الان التحليل الفني سيقول لك المتداول، طيب انا اعمل واجتهد واخذ تكوينات وكذا وعمل
وحلل السوق
والتعب والفانكشنز والاكس والوايز والايكويشنز، لا يفيد، لا ينتج. يعني اذا اخذت نفس الشيء ووضعته في الكازينو لا ينتج، لكن تربح. الذي يعرف البروبابيليتيز ممكن يربح في الكازينو اكثر من العامي، اكثر من العامي. فبالتالي هذا التداول عبث. ولهذا قال موريس آليه اللي هو جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988، قال يجب إغلاق السوق اليومي. السوق الذي فيه تداول كل يوم، تشتري في 9 وتبيع في 10، وتشتري في 11 وتبيع في 12 إلى غير ذلك، يجب أن يغلق. لماذا؟ لأننا نحتاج السوق الثانوي، تعرف البورصة فيها سوق أولية اللي يتم فيها إصدار الأسهم، وفيها السكندري ماركت اللي يتم فيها التداول. السكندري ماركت لا نحتاج فيه تداول، نحتاج فيه إمكانية، نحتاج فيه إمكانية بيع الأصول وشراء الأصول. لمن؟ مثلا إنسان طرح سهم للاتصالات في البرايمري ماركت و يعني اشتراه بعض الناس، هو فاته القطار، فيقول ربما أتدارك وأشتري ممن اشترى، وبعد شهر يعني حصل له مثلا مرض ولا سفر، يعني ظرف، حصل له ظرف في حياته الحقيقية فأراد أن يبيع، أو ربما أنجز يعني ربحا يرضيه، وهو كان هدفه هو ربح الشركة فأنجز ربحا وحصل على ربح فأراد أن يبيع. هذا مقبول سكندري مال، لكن تداول على أن أشتري بالتحليل الفني، ولهذا أنا ضد التحليل الفني ومع التحليل الأساسي fundamental analysis، وهذا تجده في أشرطتي أنا عندي في القناة لمن أراد أن يتوسع هنا، لأن المجال لا يكفي، لكن عندي بلاي ليست اسمها البورصة والشفريات، يعني stock exchange and cryptos markets and cryptos. لماذا؟ لأنه يجب أن نفهم أن البورصة هي الآن بعد أن كانت خادمة للاقتصاد صارت اليوم هي ملكة الاقتصاد، يعني صار الاقتصاد تابع. أعطيك رقم واحد بسيط، المشتقات المالية حجمها، فقط المشتقات المالية حجمها يعادل 12 ضعف الإنتاج العالمي السنوي. تصور يعني هذا رقم صادم. أعطيك مثال آخر، المشتقات المالية المبنية على الفوائد الربوية، يعني interest rate derivatives، يعني السواب بين الفيكست ريت والفاريبل ريت وغيرها، فقط هذه تمثل 21% من المشتقات الماليه. لو اعطينا قيمه المشتقات الماليه في الفوائد الربويه فقط للفقراء لانتهى الفقر من وجه الارض، فقط هذه. ولذلك اموال طائله غير منتجه يعني تتداول هنا ولا فائده، يعني لا تطعمني. ولذلك انا قلت في لقاء كان عندي في المغرب، ربما صدم البعض، لكن قلت لهم تعرف الذي يعطيني رغيف في الصباح، ذاك البائع الصغير الذي تجده في رأس الأزقة في بعض الدول ويعطيك رغيف لتفطر أو تأخذ الغداء، وجبة الغداء في الصباح، أنفع لي من متداول يدخل $1,000,000 كل يوم. هذا أنفع لي. لماذا؟ ستقول لي لا، ولكن المتداول $1,000,000 في اليوم سيدفعها في الاقتصاد، سيشتري اليخت وسيشتري الفيلا وكذا. أقول لك حتى الذي يربح في الكازينو نفس الشيء، والذي يربح في القمار نفس الشيء، سيدفعها وسيشتري بها، هذا لم ينتج قيمة مضافة في الاقتصاد.
صحيح.
أما دفع الأموال هذا كل إنسان يحسنه، يعني تبذير وإسراف الأموال كل إنسان يحسنه، لكن الذي أنتج لي رغيف عنده قيمة مضافة، أخذ مادة خام وأخرج منها مادة فيها قيمة مضافة. الذي أحدث لي مقاولة في الاتصالات أو في الـ IT أو في الـ AI أو في الزراعة، حتى يعني أسقي حقلي عن بعد بدون أن أذهب إلى الحقل وأضع البذور وكذا وكذا أو أضع الماء، فهذا أنتج لي قيمة مضافة. أنا أجلس في الفندق وأبرمج يعني الأبليكيشن لأسقي الحصى، لأسقي الحقل، هذا قيمة مضافة. ولهذا أقول للشباب ابتعدوا عن التداول، وادخلوا في التجارة أو التجارة الإلكترونية بضوابطها أو الإنتاج الحقيقي أو المقاولة أو الابتكار أو البرمجة أو الـ AI أو السيرفيسينج أو الدروب سيرفيسينج. يعني حتى الدروب سيرفيسينج قيمته المضافة قليلة، لكن على الأقل تلاقي إنسان له احتياج أي تي وإنسان له كفاءات أي تي، وتأخذ يعني سمسرة، ولا السمسرة فيها يعني قيمتها المضافة قليلة ولكن أفضل من التداول. أما المتداول حتى السمسرة لا يصنعه. يعني أنت كمتداول لا تلاقي يعني offer and demand، يعني عرض وطلب، أنت فقط تشتري وتعيد بيع. فهذا ربما كلامي يظهر شديد، لكن أنا درست هذا الميدان ومارسته كذلك لأكثر من 10 سنوات، وهذه يعني خلاصة. وأجد أن الفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين درسوا المالية في الأسواق يعني فهموا هذا الأمر ومثبت بالدراسات. ولهذا لكن الذي ظهر للشباب أن هذا فيه الكسب السهل هو غلط، ليس كسبا سهلا، لأن الذين يغتنون من التداول فقط 5 أو 10%، والباقون يبيعون تكوينات، الباقون يبيعون تكوينات. لو كنت يعني تدخل $1,000,000 في اليوم ولا في 3 أيام، لماذا استذهبت تكوين الناس؟ أنت وقتك ثمين، لن تبيع تكوينات. فيعملون سماسرة لمنصات وكذا وكذا، وللتوسع يعني أدعوهم لتتبع هذه الأشرطة الأخرى، لأن بينت في هذه الأمور، والأمور يعني أنا أحب الاقتصاد الحقيقي، أحب القيمة المضافة. أما هذا العبث هو طاقات الشباب، يعني لا قيمة مضافة للأسف.
وخاصة دكتور إضافة على
حتى أمر آخر، هذا فقط من الجانب الاقتصادي، نسيت الجانب الشرعي. من الناحية الشرعية أغلب عمليات التداول لا تجوز. الأسهم، أنتم عندكم في الدول الخليج هناك شيء طيب اسمه الأسهم النقية، وهذا الأسهم جيدة للاستثمار، يعني الشركة لا تتعامل بربا لا أخذا ولا عطاء، هذه جيد للاستثمار فيها. لكن تداول لا، تستثمر فيها تكون يعني عندك جزء من رأس المال وتأخذ عوائد الأرباح كل سنة، وإن خسرت يعني الخسارة على الكل. هذه الأسهم
صحيح.
النقية جيدة، لأن يعني شرط الاستثمار في الأسهم أن تكون الشركة في الحلال ولا تأخذ فوائد لا أخذا ولا عطاء. ثم عندنا السندات الربوية، هذه لا تجوز. ثم عندنا السلع، هذه يجب نقلها في أصح أقوال العلماء وهو مذهب الشافعي، لا تنقلها حتى تعيد البيع، لأن وإلا يعني صرت تبيع برميل بترول 1000 مرة دون أن يتحرك برميل البترول، وهذا وقع. ثم كذلك بقية نقود، يقول لك طيب أنا أتداول في العملات المشفرة وفي الذهب وفي الدولة في النقود، لأنه تداول سبوت وبدون رافعة وبدون رسوم تمييز، وقد تعرف القصة، تعرف الحكاية
صحيح
معه.
صحيح صحيح
قال ابن القيم وعلماء كثر أن النقود لا تجعل تجارة، استرباح من تجارة النقود إلا للحاجة، مثل مكتب صرف حقيقي للناس التي تريد تسافر الحج ولا سفر ولا كذا، هذا يبيع نقود للحاجة. أما الاسترباح من تجارة النقود مذموم عند علماء المسلمين، مذموم. أولا لأنه في حالات كثيرة لا يكون هناك قبض شرعي حقيقي، وكثير من العلماء لا يكتفون بالقبض الحكمي، يقول القبض الحقيقي. ثم حتى وإن كان هناك قبض حقيقي، نية التجارة في النقود والاستباح منها مذموم. لماذا؟ لأن النقود معيار، والمعيار حكم، ولو صار الحكم يتاجر فيه لفسد حكمه، لفسد حكمه. ولهذا يعني لا يتاجر في النقود ابتداء. إنسان يريد يدخل يقول لك أنا أتاجر الدولار مع الين واليورو والباوند والبيتكوين وكذا وكذا، هذا تقول له أصلا ابتداء العلماء يرفضون ما تفعل، ابتداء لأنه يفسد دور النقود. النقود للتجارة وليست يتاجر فيها، النقود وسيلة وليست غاية للاسترباح. وهذا قاله يعني الفقيه التلمساني، وقاله ابن القيم، وقاله الشيخ الأستاذ العلامة الوليد مصطفى شاويش وهو فقيه أردني، وقاله يعني الشيخ أيمن الدباغ، وقاله يعني الشيخ الألباني، ويعني قاله علماء كثر. ولهذا حتى هذه التجارة لا تستقيم ولا قيمة مضافة فيها أصلاً. فشرعا هناك إشكاليات كثيرة وكبيرة في قضية الفوركس والتداول وكذا وكذا. يعني الأمر، شوف الأمر مشكل، من أي زاوية أخذته ستجد مشكل. ولهذا الأفضل الذهاب إلى الاقتصاد الحقيقي والتجارة الحقيقية أو الإلكترونية بضوابطها الشرعية، والله تعالى.
يعني في النهاية دكتور، إنه تجارتك أو تداولك ينتج قيمة، هذا هو التداول الصحيح اليوم.
لا، التداول لا ينتج
لا
قيمة، التداول لا ينتج قيمة، التجارة تنتج قيمة.
نعم،
نعم نعم
القصد انك ان هدفك ان يعني البعض راح يقول تداول، ممكن يكون تداول المدى البعيد، ممكن سنة سنتين، ولكن في النهاية انت قاعد
هذا ليس
تستثمر
تداول، المدى البعيد
استثمار
ليس تداول، هذا يسمى استثمار.
استثمار
يجب
البعض راح يسميه.
أن
نعم
نكون دقيقين في الاصطلاحات حتى يعني نبين الأمور للعوام. هذا استثمار، يعني إذا دخلت للشركة وهدفك أن الشركة ستتوسع عملياتها وقيمتها
بالضبط،
ستزيد أو
الإنتاج
ستدير
الفني.
أرباح، هذا استثمار.
هذا
يعني مثلا
استثمار
أنت
صحيح.
تدخل لستارت اب، شباب، 3 شباب، أصحابك، جيرانك، صنعوا منتج جديد، برمجية جديدة تنفع في التجارة الإلكترونية وكذا وكذا وكذا، أو الابتكار أو الاي اي، تقول لهم طيب أنا نصف رأس المال علي، وتعلم أن في ال5 سنوات الأولى ليست هناك أرباح، لكن أنت مقتنع حسب البيزنس بلان أن قيمة العمليات ستكبر. يعني أنت دفعت، اشتريت السهم مثلا ب$100، لكن أنت مقتنع قيمة السهم ستصير إلى $1000، ليس بسبب التداول أو الدي تريدينج، لكن بسبب أن
ربح
هناك
الشركة.
إنتاج حقيقي وبرنامج حقيقي وتوسع لعمليات وزبائن، وهذا سيعود عليك بالخير، ومستعد تخسر إذا كانت هناك خسارة. فهذا هو الاستثمار.
صحيح دكتور. طيب دكتور، البعض راح يقول أن نحتاج تداول في أسواق المال، لأن التداول راح يسمح يكون وتكون الأسواق أكثر سيولة، أو أنها تكون في سيولة عالية في الأسواق. فما رأيك في هذا الموضوع، أن إحنا في الأسواق نحتاج أن يكون في تداول، يعني يكون في متداولين في السوق، بحيث أن يكون هناك سيولة عالية في السوق؟
تدري من يحتاج السيولة العالية في السوق؟ هو المتداول. المتداول هو الذي يحتاج أن يبيع كل لحظة، ليس
صحيح.
صاحب الشركة، وليس الذي يستثمر لمدى سنة ولا سنتين. الذي يستثمر على مدى سنتين ولا 5 سنوات ممكن يبيع اليوم، غدا، بعد شهر، لا يهم. هو هدفه الشركة وهدفه توسع العمليات. فالذي يحتاج سيولة كبيرة هو المتداول، فالمتداول هنا يدافع عن عملياته. ثم الاقتصاديون لما درسوا الأمر وجدوا أن المتداولين يأتون بالسيولة بين بعضهم، لبعضهم البعض، وليس للفاعلين الحقيقيين. حتى أن إذا ذهبت إلى السوق مثلا، كيف نسميه، لاسي، ستيل، كيف نسميه بالعربية، ستيل الذي يصنع منه السيارات والطائرات، المعدن هذا،
الحديد،
لا مش حديد،
المانيوم،
ستيل،
الفولاذ، الفولاذ،
الفولاذ، يمكن الفولاذ.
الفولاذ.
هذا وجدوا أن فقط 5% من الصفقات التي تستعمل في آخر المطاف في الصناعة، 95% صفقات
صفقات
فقط، يعني تداول وسبيكوليشن، وتنتهي قبل تاريخ التسليم. يعني
ما
مشكلة،
فهمت
أمر
منك
مشكل.
دكتور.
وهؤلاء يزيدون علينا الأثمنة، هؤلاء
صحيح
يزيدون علينا الأثمنة. فمثلا لما تداولت جولدمان ساكس في البر والشعير وكذا، يعني تضاعفت الأثمنة في البر والشعير وكذا بضعفين بين سنة 2007 و2008. تدري النتيجة؟ آلاف الأموات، آلاف الأموات في إفريقيا من الجوع. لأن تصور في إفريقيا عندك طفل ولا عائلة تربح مثلا $5 في الأسبوع ولا في اليوم. هذا الـ5 دولار فقط تكفي لشراء الدقيق والماء فقط والكراء، أو ربما يسكنون في سكن عشوائي. إذا أنت أتيت وقلت لهم طيب الآن $5 تشتري لك قفة من الدقيق، بعد دخول جولدمان ساكس $5 تشري لك نصف قفة من الدقيق. طيب الآن نحن قفة من الدقيق تساعدنا للأكل العائلة، نصف قفة من سيأكل؟ ماتت الناس بسبب التداول. هذا الناس يجب أن تدركه، يعني عشرات الآلاف من الموتى بسبب التداول في المواد الأولية، البر، الشعير، الحليب المجفف، هذه الأشياء كلها.
يعني نقدر نقول عنها خلق طلب زائف من يعني لا معنى لها.
أحسنت. وهناك متداولون متخصصون في خلق عرض زائد، وهذا يسمى بالشورت سيلينج، البيع المكشوف. هؤلاء يقتنصون، هؤلاء ينتظرون الأسواق. صار مشكل، نبيع المكشوف. شركة تعثرت شيئا ما وممكن ترفع رأسها بعد حين، تعثرت، ندمرها. وهذا يسمى البيع المكشوف، وهذا اصلا منعي عنه في الشريعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام، قال لا تبيع ما ليس عندك. فهذا المتداولون الذين يبيعون على المكشوف هم الذين دمروا اليونان ودمروا اقتصادات كثيره وشركات كثيره. لماذا؟ لانهم يربحون في النزول وليس في الصعود. وتجد ان الاقتصاد الاسلامي رحمه، ليس في هذه الاشياء كلها. يقول لك طيب اقتصاد بيئي، لا، اقتصاد فيه وسائل ليست عندكم مثل الصكوك، لكنه اقتصاد فطري، وهذا هو الفرق.
صحيح دكتور. وأيضا موضوع الفوضى اللي تكلم عنها في أسواق المال، أنا في رأيي الشخصي نشوفها بشكل كبير في خاصة في أسواق العملات المشفرة. اليوم دكتور عندنا أكثر من 20 أو 25 ألف عملة، ومثل ما قلت في النهاية في هذه العملات كلها تقريبا ما فيها إنتاج، لا تنتج
بعض
أي قيمة في الاقتصاد
يعني
الحقيقي.
بعض المشاريع في العملات المشفرة فيها إنتاج وقيمة مضافة، هذا لا ينكر، لكن لا نقول تتداول، نقول من استثمر فيها يعني في المشروع وليس في عملة المشروع. هناك شيء آخر أعطيك رقم صادم، 97% من العملات المشفرة التي أنشئت في سنة 2017 لا وجود لها اليوم، لا
صحيح
وجود لها، يعني
صحيح
كلها ذهبت مع الريح. أين أموال الناس؟ ذهبت. يعني لعب على العوام وعلى الصدر.
طيب
فلا
دكتور،
يعني اننا نحن ضد البلوكشين، بالعكس البلوكشين تقنية ممتازة.
صحيح دكتور، سؤال جانبي على عن موضوع العملات المشفرة. طبعا أنا من منتقدين أكبر منتقدين العملات المشفرة في الخليج أعتقد، أو في البحرين. طبعا هذا من دراستي، أنا متخصص في الفينتك فاينانشال تكنولوجي. فاليوم في جماعة صار إنه يروجون للعملات الميمي، إذا سمعت عنها دكتور، عملات المزحة.
اي نعم.
اليوم صار في إنه هذا أيضا تداول، هذا أيضا. أنا طبعا حبيت أعرف رأيك في هذا الموضوع من ناحية شرعية، إنه أنا راح أربح من عملة لا هدف لها وهي مسماها عملة مزحة.
تعرف انا رايي واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، او النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال. الضياع والتبذير، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. الضياع والتبذير والاسراف منهي عنه في الاسلام. فكيف يعني تقول لي عمله شيت كوين ولا ميم كوين تساوي الملايير؟ طيب هذه العملة ما انتجها، قد تصير عملة يوما ما، يعني قد تصير من مزحة إلى عملة بقوة قانون ما أو قبول ما، ولكن في بدايتها كانت مزحة، وهذا لا يصلح في الإسلام. فالأمر بأصوله، وهذا يعني نوع من الـ ممكن نقول يعني نوع من الـ قد يقترب في النتيجة، لا أقول في الحكم، لكن في النتيجة قد يقترب من نتائج القمار.
صحيح. طيب دكتور، ننتقل إلى آخر موضوع، موضوع تعريف المال، تعريف المال في الاقتصاد الإسلامي. وبرأيك ما هي صفات المال اللي نقدر نقول عنها مال شرعي؟
طيب، هو المال عنده تعريفات مختلفة حسب العلماء والفقهاء، ولكن من التعريفات المعتمدة هو ما وجب إتلافه الضمان، ما أوجب إتلافه الضمان، بمعنى ليس كل شيء له قيمة عند الناس هو مال شرعا. فمثلا قنينة خمر، ما بالقنينة، الخمر الذي في القنينة لا يساوي أي شيء. مثلا كنت ذاهب في طريق وكسرت قنينة خمر شخص ما، ليس عليك أي ضمان على الخمر على الأقل. أو مثلا شخص يبيع دجاج ميت، وهذا مع الأسف موجود في بعض الأسواق حتى في الدول المسلمة هداهم الله، دجاج ميت أخذته وألقيته في البحر أو في القمامة، لا ضمان عليك لأن هذا لحم ميتة. كذلك يعني هناك أشياء أخرى مثل لحم الخنزير المعد للبشر، هذا لا ضمان فيه. ثم المال يعني هو ما أوجب إتلافه الضمان. فبالتالي عندنا المال، وهناك تقسيم مثلا العروض والنقود. العروض هي الأشياء التي تكون عروض تجارة أو قنية، يعني الأشياء الأمتعة التي ممكن تباع تشترى تستثمر إلى غير ذلك، يتاجر فيها. وهناك النقود، النقود هي الأشياء التي يعني بها، هي الأثمان، الأثمان ثمن هو النقود، والمثمن هو الشيء الذي تشتريه بالثمن. فالأثمان أو النقود هي أشياء يتخذها الناس، يقبلها الناس، وتصير عرفا نقدا يشترى به الأشياء. فمثلا في المدونة أن عمر بن الخطاب هم أن يجعل جلود البعير نقودا، فكما قال ابن تيمية النقود لا حد لها، النقود لا حد لها. هناك مذاهب بين العلماء، لكن المعتمد اليوم عند مجمع الفقه الإسلامي هو الثمنية، فأي شيء صار ثمنا للأشياء يصير نقودا وتجري فيه أحكام ربا. فمثلا اليوم ربما قد يخرج مجمع الفقه الإسلامي بقرار حول البيتكوين، ان فيه اختلاف بين العلماء. فان قال مجمع الفقه الاسلامي مثلا البيتكوين نقد، فبالتالي لا يجوز ان تقرض مرجعه 2 من البيتكوين، او تبيع بيتكوين ب2 من البيتكوين، او مثلا يعني لا تخرج الزكاه على البيتكوين، تجب الزكاه على البيتكوين. وبالتالي اذا خرج هذا القرار طبعا، فبالتالي اذا صار نقدا متعارفا بين الناس، فيعني تجري عليه احكام النقود واحكام الصرف وضروره القبض في الصرف الى غير ذلك. فالنقود لا حد لها، لكن النقود بالخلقه او بالاصل، قال كثير من العلماء منهم المقريسي ان هي الذهب والفضه، والباقي يعني اشياء يتعارف عليها الناس، قد تبقى وقد تندثر. لكن المشكل الاساسي اليوم في النقود هو ان المنظومه الربويه تجعل من نقودنا تفقد من قيمتها كل سنه 1 ولا 2% ولا اكثر، حسب الطباعه وحسب التضخم الذي سببه الرئيسي هو الفوائد الربويه. بعض الناس تظن ان كما يقال في كتب الاقتصاد ان الفوائد الربويه تنقص من التضخم، هذا في السياسه النقديه وهذا نظر على المدى القصير، لكن المنظومه النقديه المبنيه على خلق الائتمان والتي هي سببها الفوائد الربويه، هذه تزيد من التضخم مع الاسف. فالفوائد الربويه هي من اول اسباب التضخم على المدى الطويل.
طيب دكتور، في سؤال هام ايضا دكتور في هذا، في مجال، في موضوع او في نقطه المال. سمعت لك فيديو وشفتها اكثر من مره. هذا الفيديو طبعا كان رد لاحد الاقتصاديين المهتمين بشكل كبير في عمله البيتكوين، ويقول فيها بان معظم المال، ما نحتاج نذكر اسم الاقتصادي، هو ان معظم المال في الاقتصاد هو مال ربوي، و البيتكوين هو الحل لهذه المشكلة، فما هو رأيك في رأيه؟
هو شوف، ممكن نحلل الأصل، بمعنى البيتكوين اختلف فيه العلماء، وهو يمثل شبكة يعني نوعا ما موثوقة وفيها إنتاج، لكن فيها إسراف كبير، فيها تبذير كبير من ناحية الطاقة،
صحيح.
ويعطيك إمكانية نقل الأموال في العالم كله بتكلفة قليلة مقارنة مع البنوك، في خصوصا في نقل النقود من الناحية الدولية، و ليميتد سبلاي، يعني نقد غالبا سيأخذ قيمة إذا بقي تعارف الناس عليه وإن لم يأتي شيء آخر يقوم مقامه، وهو نوعا ما ديجيتال جولد، يعني الذهب رقمي. لكن الإشكال هو في قول أن النقود الحالية هي ربوية، هي جزئيا ربوية. النقود الحالية هي ضرائب ربوية، وهناك فرق. بعض الناس يظن أن النقود ربا، النقود التي بين أيدينا هي ربا، لا، هذه النقود ليست ربا، هذه النقود ضرائب ربوية. بمعنى مثلا عندك دولة فيها مثلا، لنقل للتبسيط، عندنا دولة فيها 100 حاسوب وفيها 100 دينار، يعني في الإنتاج وفي الاقتصاد كل دينار سيشتري لك حاسوب. تصور أن الدولة قررت أنها تزيد في الكتلة النقدية بالضعف، يعني بين عشية وضحاها تقول لك طيب غدا عندنا 200 دينار، لكن ال 100 دينار اضافيه لن اعطيها لاصحاب الحواسيب، ساعطيها للبنوك، والبنوك تقرضها وتاخذ عليها فائده او تضخها في بناء شيء جديد. فهنا ماذا سنصبح امام ماذا؟ ثمن الحواسيب سيزداد. لماذا؟ لان امام الحواسيب لم تنتج قيمه مضافه بعد، وبالتالي ثمن الحاسوب سيصير دينارين دينارين، وبالتالي هذا تضخم، لكن الدينار الثاني لم يذهب لأصحاب الحواسيب، ذهب لأماكن أخرى، فبالتالي هذه ضريبة. لماذا؟ لأن النقود التي في جيوب الناس نقصت قيمتها، ولذلك لما جاء كورونا وزاد ترامب ثم بعده بايدن في الكتلة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا وقع؟ يعني زادت الأسمنة في الدول كلها. قال بعض الناس لا، هذا فقط مرتبط بأزمة الإنتاج، وسرعان ما ستفتح المصانع من جديد وستنخفض الأسمنة. طيب الآن فتحت المصانع وأثمنت أشياء كثيرة لم تعد إلى قيمتها الأولية. عندنا في المغرب مثلا ثمن البنزين زاد بما يناهز يعني 30 ولا 40%، وهذا وقع على أثمنة سلع كثيرة، لأن البنزين معناها النقل، معناها جميع السلع التي تنقل، وثمن النقل زاد، فبالتالي أثمنة كثيرة لم تعد إلى زمن ما قبل كورونا. فالآن الولايات المتحدة تطبع والعالم كله يؤدي التضخم، الولايات المتحدة تطبع والعالم كله يؤدي التضخم. فالنقود الحالية هي ضرائب ربوية، بمعنى هي ضرائب من حيث زيادة الكتلة، ربوية من حيث توظيفها ووسيلة إنشائها. البنك المركزي، يعني الدولة تقترض، البنك المركزي ينشئ الكتلة، الناس تقرض الدولة، هذه منظومة ربوية بسندات الربوية، هذه منظومة ربوية صحيح، والفوائد الربوية تزيد في التضخم، لكن قول البيتكوين هو الحل ممكن نقول شيء واحد، وهو أن البيتكوين في الحقيقة ليس ربوي. يعني بعد التأمل وبعد البحث في البيتكوين لا يظهر لك في البيتكوين أي جانب ربوي ولا أي جانب ضريبي، يظهر لك أنه نقد جديد أخذ من الحصة السوقية في النقود الأخرى مثل الذهب والفضة والدولار والين وكذا وكذا. واليوم البيتكوين يعني وزنه أكثر من الفضة، فضروري نتعامل معه، ننتظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، لكن ضروري نتعامل معه، الأمر صار ضخم يعني أكثر من
صحيح
الفضة.
صحيح صحيح.
لكن
أو
لا
ولكن
نقول، لا نقول هذا أمر مهم، لا نقيس باقي العملات والشيت كوينز وكذا على البيتكوين، هذا فرق كبير، لأن البيتكوين وحده الذي لا يتحكم فيه أحد اليوم، يعني نوعا ما يتحكم فيه المصدرون البولز يعني المايننج بولز، لكن هم يبيعون تلقائيا لأن عندهم كوستس، فبالتالي ممكن نقول إلى حد كبير البيتكوين ديسنترلايزد إلى حد كبير، ولكن ليس مطلقا.
صحيح
أما البنوك
أعتقد
البنوك المركزية هي سنترلايزد بحد ذاتها، فالبيتكوين جاء ليقوم مقام النقود المركزية، وهذا مكتوب في الوايت بيبر لساتوشي ناكاموتو، هو يعني صرح بهذه النية.
صحيح دكتور، أعتقد أتفق معك. البيتكوين هو هي العملة الوحيدة حاليا اللي ممكن نقول عنها أنها هي العملة لا مركزية بشكل كبير مقارنة بباقي العملات. سؤال آخر دكتور، طبعا هذا راح يكون آخر سؤال. هل في الاقتصاد الإسلامي يعني بشكل عام، هل المال يجب أن يكون محدود؟ لأن فكرة البيتكوين أن المال يجب أن يكون محدود ليميتد، يعني هو 21 مليون. فهل بشكل عام أيضا الاقتصاد، هل نحتاج مال أن يكون محدود؟
نعم، المال يجب أن يكون محدودا في الاقتصاد الإسلامي، لكن هو بشكل غير مباشر، لأنهم قالوا الذهب والفضة، والذهب والفضة limited supply وlimited growth، يعني كم ذهب وفضة تجد كل سنة؟ يعني كمية قليلة، فبالتالي يعني نقود بالخلقة. فلماذا شوف الاقتصاديون يخافون من النقود المحدودة؟ لأنه يقول لك المصير هو الديفليشن. لماذا؟ يقول لك طيب نقد محدود معنيتها النقد قيمته ستزداد مع الوقت، وإذا عرف الناس وعلم الناس أن قيمة النقد ستزيد مع الوقت لن يسارعوا للاستهلاك، وبالتالي يعني سيستهلكون ما يحتاجون، ولن يستهلكوا هذا الاستهلاك الأحمق، هذا الهوس في الاستهلاك الذي فينا الآن، لأننا نعلم أن النقود تفقد من قيمتها، وهذه سياسة البنوك المركزية تريد أن تفقد النقود من قيمتها 1 إلى 2% كل سنة، تضخم، يقول لك تضخم متحكم فيه. لماذا يقولون؟ لأن في الحقيقة هناك وراء الأكمة ما وراءها الفائدة الربوية، والاقتصاديون يقول لك نحتاج نمو، لكن نسائل لماذا نحتاج نمو؟ لتسديد فوائد. طيب نحن لا نحتاج فوائد أصلا في منظومة الاقتصاد الإسلامي، ليس هناك فوائد، هناك تقاسم أرباح خسائر، بالتالي لا نحتاج نمو دائما، إذا جاء كورونا لا نحتاج نمو، نتقاسم الخسائر، لكن إذا جاء كورونا في اقتصاد ربوي الفوائد تشتغل كل سنة كل يوم، يعني عندك عداد الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية على المباشر
صحيح
ترى التريليونات تزداد، فبالتالي هذا الأمر في الاقتصاد الإسلامي لا نحتاج نقود يعني غير محدودة، نحتاج نقد منضبط يكون مرآة، كما قيل عن الغزالي، قال عن النقود: النقود مرآة تحكي كل لون ولا لون لها، وهذا الذي نحتاجه، نقد مستقر منضبط على المدى المتوسط.
دكتور، وأيضا البعض راح يقول بأن نحتاج توسع في الكتلة، مثل ما ذكرت الكتلة النقدية، مع أعتقد أنت مع توسع في الإنتاج الاقتصادي وكل ما
هو
أو
شوف، أنا بالنسبة إلي والبيتكوين بين هذا، ممكن تسير اقتصاد العالم كله بجرام واحد ذهب، ما دام عندك حواسيب ممكن تقسم الجرام هذا على عدد سكان البشرية على حسب ثروتهم، ممكن تسير اقتصاد العالم كله بجرام واحد ذهب. والبيتكوين بين هذا بالساتوشيز، الآن عندك بيتكوين تقسمه على 100 مليون واحدة
100
بالساتوشي،
مليون ستوشيز.
فبالتالي يعني الآن ممكن تشتري قنينة ماء ب 100 ساتوشي مثلا، ولا لا أعرف ما هي ثمنها.
صحيح صحيح. طبعا هذه ختام لقائنا دكتور. طبعا دكتور محمد، شكرا جزيلا على وقتك الثمين وعلى المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اليوم.
الله يبارك،
وإن شاء الله بإذن الله راح يكون لنا لقاءات قادمة، وأنصح المتابعين إنه يزورون موقع أو قناة الدكتور محمد على اليوتيوب، وايضا الحساب على الانستغرام. شكرا دكتور على وقتك، وان شاء الله نلقاك قريبا.
مرحبا بك أخي الكريم، مرحبا، الله يبارك فيك،
الله يسلمك.
الله يسلمك، سلام عليكم.
الحضور مشكورين على الحضور، وان شاء الله استفدتوا من معلومات اللي قدمها دكتور، وشكرا
مرحبا بك،
لحضوركم.
الله
شكرا
يبارك فيك.
لكم.
الله يبارك فيك.